الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثامن من الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. قوله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، محمد هو الاسم الذي سماه به أهله، وأما اسمه في القرآن فقد جاء أيضا أحمد. والفرق بين الاسمين أن عيسى عليه السلام أخبر به قبل وجوده، فأشار إلى أنه سيكون حامدا لله عز وجل، بينما محمد كان بعد وجوده بمعنى أنه محمود أو أنه حامد بلسان الحال ولسان المقال. وأبوه عبد الله بن عبد المطلب مات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وعبد المطلب هو جده، واسمه شيبة الحمد ابن هاشم، ونسبه إلى عدنان متفق عليه بين النسابة. وأما بعد عدنان فهناك خلاف كبير بين العلماء في هذا الشأن، وقد نقل الإجماع على الاتفاق في النسب إلى عدنان، وهو بالإجماع من أولاد إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم، وقريش من كنانة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومعنى اصطفاها اختاره واجتباه. وإسماعيل هو الذبيح على الصحيح، بينما ذهب اليهود والنصارى ومن تأثر بهم إلى أن الذبيح هو إسحاق، حتى في بعض التفاسير، وهذا قول مردود. وكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم في العاشر من ربيع الأول، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم في عام الفيل، وهذا قول المؤرخين. وذهب ابن إسحاق وتبعه الكثير إلى أنه ولد في 12 من ربيع الأول، وأما موته فمتفق عليه أنه في 12 من ربيع الأول، وقيل بأنه ولد في رمضان، وقيل في رجب، وكل هذا لا يثبت. عاش يتيما رباه جده عبد المطلب، ثم خلفه عليه أبو طالب عمه، فأحاطه ونصح له حتى بعد بعثته. وكان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يسمى بالصادق الأمين، وهو من العرب: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. توفي وله من العمر 63 سنة، هذا على قول الجماهير، وجاء في بعض روايات ابن عباس أنه مات عن 65، لكن هذه تحمل على إضافة الكسر. وجاء في بعضها عن معاوية وغيرها أنه مات عن 60، وهذه تحمل على حذف الكسر. والثابت أنه مات عن 63 سنة، دعا في 23 سنة، منها 13 بمكة و10 سنوات بالمدينة، قال منها 40 قبل النبوة، يعني 40 سنة كانت في مكة قبل أن يوحى إليه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله من الصفات صلى الله عليه وسلم غير ذلك. وقد نظمت بحمد الله منظومة في السيرة، لكني لم أطلع عليها الآن، كنت أحب أن أقرأ منها شيئا. وهنا في الأرجوز المئية: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين أبيه حانا، حين أبيه حانا أي أنه قد مات. وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعة سليمة حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. الصحيح أن القول أنها حليمة لا دليل يدل على هذا الاسم، مع أن جماهير أهل السيرة يسمونها حليمة. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه، الصحيح أنه بعد 4 وهو يلعب مع الغلمان. وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، ماتت أمه في الأبواء بين مكة والمدينة. وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، يعني مات وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. هذه مسألة مختلف فيها، والصحيح أن الحديث ثابت، إلا أن بعض ما في الحديث أنكره أهل العلم، كقولهم أن أبا طالب أمر أبي بكر أن يرده، وأن بلال أبا بكر رده مع بلال. هذا كلام غير صحيح، فبلال في تلك الأيام ربما لم يكن قد ولد، وأبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، ومعلوم أن يعني بسنتين أصغر منه، فلا يصلح السن ليكون أبا بكر رضي الله عنه في تلك السنة مسافرا للتجارة. قال نبئ بإقرأ، هذا القول قد انتقده بعض أهل العلم. الصحيح أنه نبئ بخمس آيات من إقرأ. إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنه جاءه جبريل فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وفي كلها يقول فأخذني فشدني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأرسل بالمدثر بخمس آيات من المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وبلده مكة، بلد مولده وبلد مبعثه، وهي حرم الله. جاء أنه حرمها إبراهيم، والذي يظهر أن الله هو الذي حرمها، وإبراهيم شهر هذا التحريم. ولها أسماء: مكة وبكة والبلدة والبلد والحرم، وهي أشرف البقاع. وهاجر إلى المدينة، كانت تسمى بيثرب، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة وطيبة والمدينة. بعثه الله بالنذارة: وجاءكم النذير، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالبشارة بالتوحيد وما لهم عند الله عز وجل من الكرامة، والنذارة عن الشرك والتنديد وما لهؤلاء عند الله من المهانة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد. هذا في آيات كثيرة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قيل في سبب نزولها أنه رجع إلى خديجة يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر، بعد فترة انقطاع للوحي. وقد اختلف العلماء، فذهب بعضهم إلى أن أول ما أنزل من القرآن المدثر على ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، بل في الصحيح. والجمع بينهما أن أول ما أنزل مطلقا خمس آيات من إقرأ، ثم فتر الوحي، ثم نزل بعده خمس آيات من المدثر، أمر بالنذارة والإعلان. قم فأنذر، أي قم إلى نذارة قومك من الشرك، ادعهم إلى التوحيد. وربك فكبر، عظم ربك. وثيابك فطهر، قيل طهر الطهارة من الشرك، وقيل أيضا المراد الثوب، طهره من النجاسة، لكن الذي يظهر أنه موطن الطهارة من الشرك والطهارة كذلك من الأدران. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشركا بل كان حنيفا مسلما، ولكن هذا الأمر لأمته. وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فالثوب قد يطلق على يعني ما يلبسه الإنسان من الأخلاق الطيبة، يقولون هذا ثوب طاهر، هذا ثوب صالح، وثيابك فطهر. والرجز فاهجر الأصنام وعباد الأصنام، اهجر أماكنها ولا تقربنها ولا تمنن تستكثر، أي في حال الإنفاق لا تكن مستكثرا وتمن على الغير، فإن هذه صفة مذمومة. ولربك فاصبر، أي لحكمه القدري والشرعي. والذي نوب أرسل بها خمس آيات، إنما هذا لتتميم ما ذكره المصنف. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، كما تقدم معنا في معنى الطاغوت أنه لابد من الإيمان بالله والكفر بما سواه من المعبودات. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلح، كما في حديث طارق المحاربي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، أما مرة في سوق عكاظ كان يمشي ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلح، ويتبعه رجل يرميه بالحجارة ويقول لا تصدقوا هذا الرجل فإنه كذاب. قال فسألت عنه فقيل أبو لهب. وبعد 10 عرج به إلى السماء، هذا على القول الصحيح، وبعضهم يرى أن الصلاة كانت قد فرضت في الأرض، والصحيح أن الصلاة فرضت بعد أن عرج إلى السماء، لكن هل كان يصلي قبل ذلك؟ الله أعلم، لأنه قد ثبت أن بعض العرب كانوا يصلون صلوات قبل إسلامهم مثل أبي ذر، فلا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صلاة قبل ذلك. أما الصلاة المفروضة المكتوبة وهذه الخمس التي عليها الناس فما إنما فرضت ليلة المعراج. وبعد 10 عرج به إلى السماء، وكان عروجه بعد موت خديجة وموت عمها أبي طالب، ماتوا بعد الحصار الذي فرضه عليهم المشركون في الشعب، ألا يزوجوا ولا يناكحوا ولا يباع منهم ولا يشترى منهم، لحقهم به ضرر عظيم. وكان العروج إلى السماء من بيت المقدس، وإلا فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والعروج كان مع جبريل، وأما الإسراء فكان على البراق، ركب البراق وهو دابة فوق البغل ودون الحمار، يضع طرفه أو يضع قدمه حيث ينتهي طرفه. وليلة الإسراء والمعراج غير معلومة، ذهب بعضهم إلى أنها في 27 من رجب، لكن لا دليل على هذا. وفرضت عليه الصلوات الخمس، فرضت 50 صلاة، ثم نسخها الله إلى 5 صلوات تخفيفا للأمة ورحمة، وجعل أجرها كأجر 50 صلاة. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى عيسى موسى فقال له ما فرض الله على أمتك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال فرجعت فسألته، ثم رجعت إلى موسى فقال ما؟ قال 45. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فما زال يرجع إلى ربه حتى قال هي 50 وهي 50. وصلى في مكة 3 سنين، يصلي إلى بيت المقدس ويصلي كذلك في المدينة إلى بيت المقدس 18 شهرا. وجاء حديث أنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يجمع بين القبلتين، والله أعلم. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة بعد أن ضاق الحال على المسلمين، كان قد رخص لهم في الهجرة إلى الحبشة فهاجروا، ثم رجع بعضهم حين سمع بإسلام قريش فاضطهدهم كفار قريش وحافلوا في إرجاعهم من عند النجاشي، إلا أن الله حفظهم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة بعد أن تمالأ قريش على قتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض نفسه على القبائل، فاستضافه رجل من همدان، سبحان الله، لولا أن الله عز وجل ما أكرم اليمن بهذه المكرمة، وإلا استضافه رجل من همدان. ثم قال الهمداني: يا رسول الله دعني أرجع إلى قومي فأخبرهم ثم أتيك من العام القابل. فجاءه الأنصار في منتصف العام واتفقوا على الهجرة. وأيضا الطفيل بن عمرو الدوسي دعاه إلى الهجرة إلى دوس، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أنه يهاجر إلى أرض بين حرتين، فكان بعضهم يظنها هجر. ثم كانت هجرته إلى المدينة، والمدينة كان سكانها الأسود الخزرج وأصلهم من اليمن، هم الذين ناصروه وآمنوا به واتبعوه. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، خرج هو أبو بكر رضي الله عنه، خرجوا بعد أن خرج من خرج من المسلمين مهاجرا، وكان قد أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه علم الناس الإسلام وأسلم أكثر الأنصار، يعني أكثر الأوس والخزرج، وصلى بهم الجمعة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وكان أبو بكر قد أراد أن يخرج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالبقاء. ثم خرجوا، مبدأهم خرجوا إلى جبل ثور وهو جنوب الكعبة، وبقوا فيه 3 أيام في غار يقال له غار ثور، وبحث عنه المشركون جدا، وبذلوا الأموال الكثيرة، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. وبعد خروجهم من غار ثور وكانت تتردد عليهم أسماء بنت أبي بكر بالطعام فتجعل الطعام في نطاقها، ولهذا سميت بذات النطاقين. وهكذا عبد الله بن أريكة كان يأتيهم بخبر القوم، وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه كان يأتيهم بخبر القوم أقصد، وعبد الله بن أريكة كان يمر بالشياه في أماكن مشيهم حتى يعمي الآثار، لأن الناس كانوا أصحاب ذكاء، ينظرون إلى الأثر، ينظرون إلى بعض الأشياء، فلذلك كان يعمي هذا. وأخذ رجل من بني الديل خريتا مع أنه كان كافرا، لكن أمنوه على أنفسهم فكان قائدهم في الطريق، لأنه لم يأتي بهم من الطريق المعهودة، بل سار بهم من طريق يسمى الآن بطريق الهجرة، وهو طريق قريب إلى المدينة وكان بعيدا عن عيون الناظرين. وتبعهم سراقة ابن مالك، فلما كاد أن يظفر فيهم غاصت فرسه في الأرض، ثم دعا من النبي صلى الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم عم عنه الناس. وكان الأنصار رضي الله عليهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، فلما طال الأمر رجعوا إلى بيوتهم، فإذا برجل من اليهود ينادي: يا معشر الأوس والخزرج، جاء جدكم أي نبيكم الذي تنتظرونه. فخرجوا وفرحوا فرحا شديدا ونورت المدينة، وكان بعضهم يظن أن أبا بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس ينظر مثلا إلى بعض شيء، فجعلوا ينظرون إلى أبي بكر على أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتدت الشمس رأوا أبا بكر يظلل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن ذاك أبا بكر والآخر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا القبيل. قالوا مرة الشيخ مقبل رحمه الله كان له محاضرة في معبر زمان، وكان حارسه أحمد عربص، وهو كرجل سمين له لحية كثة، فكان بعض الطلاب بجانبهم، والشيخ ازدحم فيأشر للطالب يظن أن الشيخ أحمد عربص، فيزحم الشيخ مقبل يأشر له يزحم الشيخ مقبل. قال فما دريت أن الشيخ مقبل هو الذي أزحمه إلا عندما قام للمحاضرة، لأنه كان يظن أحمد عربس. الله يهدي أحمد عربس. قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا نأتي به على الغد إن شاء الله.